برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
ردا على قرار مشابه، الجزائر تعلن عزمها إنشاء قاعدة عسكرية على حدودها الغربية المتاخمة للمغرب، وجبهة البوليساريو تهدد بعدم الانخراط في أي عملية سياسية أو مفاوضات مستقبلية مع الرباط.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع سيكون معنا في حلقة اليوم الدكتور رياض الصيداوي، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية. أرحب بك دكتور وأشكرك على تلبية الدعوة. إذن التصعيد والتوتر يعود مجددا إلى واجهة العلاقات المغربية الجزائرية، وجبهة البوليساريو أيضا دخلت على الخط ولوحت من جديد أنه لا يمكن أن تنخرط في أي عملية سياسية أو مفاوضات مع الجانب المغربي بسبب ما وصفت بعدم التزام المغرب بالتهدئة. سؤال بداية لحضرتك، يعني هذا المثلث الذي يبرز مجددا الآن، الجزائر المغربي والبوليساري، هل هو عفوي أم أنه يأتي أو يندرج في سياق التحالف الجزائري مع البوليساريو في الموقف من المغرب؟
هو ثم مجموعة عوامل أعادت مؤخرا الحرب الباردة بين الجزائر والمغرب. يعني هذه الحرب الباردة الساخنة لم تتوقف منذ 1963 إلى اليوم، مرة ساخنة بمعنى اشتباكات مسلحة ومرة باردة. لكن أهم عوامل مؤخرا التي تم رصدها هي تصريح القنصل المغربي في وهران أمام الجزائريين، وقد تم التقاط ذلك ونشر ذلك على موقع الفيسبوك، بأن الجزائر بلد عدو، قالوا نحن في بلد عدو، مما أثار احتجاج كبير لدى الجزائريين والخارجية، وسحبت المغرب قنصلها هذا. ثم أيضا تحدث الإعلام الجزائري عن أن المغرب ينشئ قاعدة عسكرية جديدة قريبا جدا من الحدود الجزائرية، فبالتالي قام الرئيس عبد المجيد تبون أيضا بإعطاء أمر عسكري لإنشاء قاعدة عسكرية جزائرية قريبة من الحدود المغربية الجزائرية. بالنسبة للحدود طبعا تم غلقها منذ التسعينات من القرن الماضي، لأنه المغرب قام باتهام المخابرات الجزائرية بأنها وراء عملية إرهابية في الجزائر، وفرض تأشيرات على الجزائريين للدخول المغرب، فما كان من الخارجية الجزائرية لأن أغلقت الحدود، أي الدولة الجزائرية أغلقت الحدود البرية، علما وأن المغاربة الجزائرية يستطيعون أن يتزاوروا عبر الخطوط الجوية، لكن لا يحق لهم أن يدخلوا عبر الحدود البرية لأنها مغلقة. طبعا جذور الإشكال تعود إلى التاريخ الطويل، كما قلت حرب باردة ساخنة. 1960 الجزائر استقلت، يعني منذ أشهر استقلت 1962 حدثت حرب الرمال بين القوات المغربية الملكية المغربية والجيش الجزائري، ثم الجيش الجزائري كان جيش مهيئ لحرب العصابات ليس تقليدي كلاسيكي، مما جعل مصر عبد الناصر تساعده وترسل أسلحة ثقيلة، ونفس الشيء تفعل كوبا والاتحاد السوفيتي. ومنذ تلك الحرب مع الرئيس ثوري بن مدين بدأ سباق التسلح بين الطرفين لإبراز التفوق العسكري. الجزائر تشتري سلاحها من روسيا وعقيدة جيشها وعقيدة سوفيتية، المغرب تشتري سلاحها من أمريكا وعقيدة جيشها هي العقيدة الغربية الأمريكية. حدثت أيضا معركتين أخرتين سنة 1976 بين جان في يناير وفبراير فيفري، وهي معركة مقالة واحد، حيث حدثت معركة بين الجزائريين والمغاربة. الرواية المغربية تقول أن الجزائريين دخلوا لمساعدة البوليساريو، الرواية الجزائرية تقول لا، نحن كنا نرسل مساعدات طبية وأغذية بشاحنات تم استهدافها من قبل الطيران المغربي. حدثت معركة مقالة 2 يعني بعد شهر من الزمان تقريبا أو أقل، وهي ثأر من الجيش الجزائري من الجيش المغربي، وتم إرسال فرقة كوموندوس جزائرية إلى مقالة ليلا وأسرت حوالي 250 أسير مغربي وثم قتلى وجرحى. هذه ثلاثة معارك العسكرية المباشرة، لكن بقيت الحرب الباردة ساخنة، الحدود مغلقة. حاول الشاذلي بن جديد مع الملك الراحل حسن الثاني والرئيس الجزائري الراحل الشاذلي بن جديد أن يحدث تصالح كبير، والتقي فعلا على الحدود وأكل التمر والحليب وشرب الحليب، ثم فتحت الحدود وحدث ازدهار كبير في التجارة بين البلدين. لكن ذلك ازدهار كما قلت من التسعينات لما فرض المغرب التأشيرة على الجزائري. سباق التسلح أنهك ميزانية البلدين، فهو بشكل كبير يعني كما قلت، لكن الجزائر لها سبقية لديها دخل نفطي وغازي، خاصة في زمن بوتفليقة حيث وصل سعر البترول في بعض الأحيان إلى 150 دولار، مما مكنها من تحديث أسطولها الجوي وشراء السخوي الجديدة وحتى صواريخ S-400 من أكثر الدول في العالم ومن أول الدول في العالم التي تحصلت على صواريخ S-400 الروسية، وبقيت محافظة في اتفاقية استراتيجية مع روسيا. لكن هذه الحرب أيضا نراها إعلامية كثيرا ما تحدث مناوشات إعلامية من قبل الطرفين، ولكن أيضا كثيرا ما تهدأ الأمور وتحدث نوع من الرسائل الدبلوماسية بين الملك محمد السادس والرئيس الجزائري.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
طب العلاقات ما زالت بين البلدين تشهد انسداد إن صح التعبير، لسيم على خلفية طبعا ملف الحدود البرية كما أشرت حضرتك وترسيم الحدود والحدود البرية المغلقة أيضا منذ العام 94، إضافة إلى قضية إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو. بتقديركم دكتور، لم تكن هناك أي فرصة لنزع فتيل الأزمة لإيجاد تسوية ما، لأنه ملف البوليساريو والمغرب أدى إلى التوتر الذي ما زال مستمر حتى اليوم بين الجزائر والمغرب؟
هي الفرصة الوحيدة أو العصر الذهبي في العلاقة بين الطرفين صح التعبير كما قلت هو بعد لقاء شادب جديد مع الحسن الثاني، وذلك الاحتفال على الحدود حدث انفراج كبير في العلاقات وتعاون في العلاقات. لكن المشكل بينهما هو مشكل بنيوي هيكلي، يعني ليس أزمة سياسية ظرفية عابرة حول نقطة معينة، لا ثم تصور مختلف تماما لمشكلة الصحراء. المغرب يعتقد أن الصحراء جزء لا يتجزأ من أراضيه الوطنية، الجزائر تقول لا، هذا استعمار ويجب أن تتحرر الأراضي المحتلة من قبل المغرب. وخرجت هذه القضية طبعا إلى الأمم المتحدة، الموقف الأمريكي يحاول بين الطرفين، فرنسا أقرب إلى وجهة نظر المغرب، إسبانيا أقرب إلى وجهة نظر الجزائر، الدول الأفريقية منقسمة حول هذا الموضوع. لما رجحت الكفة لصالح الجزائر انسحبت المغرب من منظمة الوحدة الأفريقية الاتحاد الأفريقي، ثم عادت إليها إلى آخره. ثم حرب أيضا دبلوماسية، كل يحشد قواه وعلاقاته الخارجية من أجل هذا الموضوع. لهذا قلت هذا السبب معطى هيكلي بنيوي، فعلا من الصعب إيجاد حل فيه إلا إذا حدثت معجزة فعلا، وهو أن الطرفان يعتقدان أن العلاقة بين البلدين أهم من مشكلة الصحراء وأنه يمكن تجاوزها. إذن المشكل قام بحد ذاته لا حل له، لا حل له، ثم انتظار الأمم المتحدة تقوم باستفتاء وإلى آخره. لكن إلى حد الآن، إلى حد الآن هذا المشكل عطل العلاقة بين الجزائر والمغرب، ثم عطل اتفاقيات اتحاد المغرب العربي وهي اتفاقيات متقدمة اقتصادية واجتماعية وسياسية، عطل كل شيء تقريبا في المنطقة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
في جزئية القاعدة العسكرية، المغرب أعلن بأن الأمر يتعلق بثكنة عسكرية حتى وليست قاعدة عسكرية، ثكنة عسكرية لإيواء الجنود وليست لها مواصفات القاعدة العسكرية، وهذا يأتي في إطار نقل الثكنات العسكرية إلى خارج المدن. هل ترى بأن هذا التوضيح المغربي فيما يتعلق بمهام هذه الثكنة، ترى بأنه لم يكن كافيا لطمأنة الجزائر بأنه ليست هناك أي نوايا عدوانية من وراء إقامة هذه الثكنة والتي تعتبرها الجزائر قاعدة عسكرية؟
طبعا سؤال هذا ذو صبغة عسكرية، أنا شخصيا يعني ربما من الصعب أن أجيب عليه من ناحية العسكرية، لكن من ناحية السياسية دائما أقرأ وجهة نظر الطرفين. الجزائر قالت هذه قاعدة عسكرية، طبعا الجزائر لديها مخابرات العسكرية وأقمار صناعية، أيضا العسكريين تمتلك أقمار صناعية فهي تعرف ماذا يحدث، فلهذا أمر الرئيس عبد المجيد تبون أيضا ببناء قاعدة عسكرية قريبة من الحدود، وهي قاعدة في داخل البلد، يعني قاعدة في سواء القاعدة المغربية في الأراضي المغربية أو القاعدة الجزائرية المنتظر بناءها في الأراضي الجزائرية، لكنها قريبة من الحدود، بمعنى أنه ثم شبه حشد عسكري على الحدود، مما يجعل إمكانية أن هذه القوات تتدخل وتخترق الحدود في أي لحظة. هذا ما يمكن أن أفهمه. لكن في كل حالات المسألة أثيرت ومعروف على الجزائريين أنهم دائما يؤمنون بسياسة التعامل بالمثل. يعني إذا أنت عملت تأشيرة ضدي أنا مباشرة أعمل لك تأشيرة، أنت عملت قاعدة على الحدود أنا سأعمل قاعدة على الحدود وهكذا. علما أن الجيش الجزائري أيضا حقق الحق في السنوات الأخيرة منذ 2011 جزء كبير منه ليس مرابط على الحدود المغربية وإنما على الحدود الليبية، يعني ثم أكثر من 1000 كيلومتر تفصل الجزائر ليبيا، وليبيا هي عش للإرهاب الدولي من القاعدة إلى داعش إلى جبهة النصرة والحرب الأهلية القاتلة الآن في ليبيا. فإذا المخاوف الحقيقية الآن عمليا للجيش الجزائري هي الفوضى العسكرية الموجودة في ليبيا، لهذا جزء كبير من قواته على هذه الحدود الشاسعة مع ليبيا.
أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه التوضيحات، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية الدكتور رياض الصيداوي، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من جنيف.
شكرا لكم.